الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حاملا الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه. وفي السنن الأربع عن بريدة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قمصان أحمران يعثران ويقومان، فنزلا فأخذهما فصعد بهما المنبر، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في الخطبة. وفي الترمذي وابن ماجه عن يعلى بن مرة أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب في السكة. قال: فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه، فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه، فقبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. واقتصرت رواية الترمذي على المرفوع. وفي الترمذي عن حذيفة قال: سألتني أمي: متى عهدك؟ تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما لي به عهد منذ كذا وكذا. فنالت مني فقلت لها: دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى حتى صلى العشاء، ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال: من هذا؟ حذيفة. قلت: نعم. قال: ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. قال: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي سنن أبي داود عن إياس بن دغفل قال:
هذا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة. يعني هذا الحديث فيه فائدتان: الفائدة الأولى مشروعية الصلاة ما بين المغرب والعشاء، وعده غير واحد من أهل العلم، عدوه من قيام الليل، يعني عدوه من قيام الليل، فصلى فجعل يصلي حتى صلى العشاء. وأما كون فاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين، فالظاهر والله أن هذا مندرج تحت قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي سنن أبي داود عن إياس بن دغفل قال: رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي عليهما السلام. وفي سنن أبي داود والنسائي عن خالد قال: وفد المقدام بن معد كرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقدام فقال له رجل: أتراها مصيبة؟ قال له: ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فقال: هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي: جمرة أطفاها الله عز وجل. فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال: يا معاوية، إن صدقت فصدقني، وإن كذبت فكذبني. قال: أفعل. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية: قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه، وفرض لابنه في المئتين. ففرق المقدام في أصحابه. قال: ولم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه. اقتصرت إحدى روايتي النسائي على ذكر النهي عن جلود السباع، ولفظ الثانية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور. وفي الترمذي عن عمارة بن عمير قال: لما جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه نبضدت في المسجد في الرحبة.
مقصود أن إن كان في بيته، إن كان مقصود به لأهله هذا لا حرج فيه. إن كان مقصود به لأهل معاوية وأن عندهم ذهب وعندهم حرير فهذا لا حرج فيه. وأنا لا أظن ولا يمكن أن يعني يخطر ببالي أن معاوية يلبس الذهب ويلبس الحرير، لا يمكن أن يفعله رضي الله عنه. نعم.
وفي الترمذي عن عمارة بن عمير قال: لما جيء برأس عبد الله بن زياد وأصحابه نبضدت في المسجد في الرحبة، فانتهيت إليهم وهم يقولون: قد جاءت، فإذا حية قد جاءت تخلل الرؤوس، حتى دخلت في منخري عبد الله بن زياد فمكثت نيهة ثم خرجت حتى تغيبت، ثم قالوا: قد جاءت. ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا. وفي الترمذي عن أسامة بن زيد قال: طرقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء ولا أدري ما هو، فلما فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ قال: فكشفه فإذا حسن وحسين عليهما السلام على وركيه، فقال: هذان ابني وابن ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وفي النسائي عن شداد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وفي الترمذي عن سلمى قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت ما لك يا رسول الله؟ قال شهدت قتل الحسين آنفا. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال الحسن والحسين. وكان يقول لفاطمة ادعي ابني فيشمهما ويضمهما إليه. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن علي قال الحسن وأشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه، فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكبه. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاء، أو قال نقباء، وأعطيت أنا 14. قلنا من هم؟ قال أنا وابناي جعفر وحمزة وأبو بكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان والمقداد وأبو ذر وعمار وعبد الله بن مسعود. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي وابن ماجه عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا سلم من سالمتم وحرب لمن حاربتم. قال الترمذي صبيح مولى أم سلمة الراوي عن زيد ليس بمعروف. وقال الألباني ضعيف. باب مناقب أهل البيت. وفي الترمذي عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصوى يخطب، فسمعته يقول يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وفي الترمذي عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في بيت أم سلمة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجل لهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجل له بكساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله. قال أنت على مكانك وأنت إلى خير. وفي الترمذي عن أبي سعيد وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وفي الترمذي عن أم سلمة
سكت الشيخ أحدهما أعظم من الآخر فيه نظر، اللفظة هذه فيها نظر يعني.
وفي الترمذي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله. قال إنك إلى خير. وفي الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغدوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر، إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الألباني ضعيف. وفي الدارمي عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به، فحث عليه ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات. باب مناقب جعفر رضي الله عنه. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا ركب الكور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: كنا ندعو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أبا المساكين، فكنا إذا أتينا قربنا إليهما حضر، فأتيناه يوما فلم يجد عنده شيئا، فأخرج جرة من عسل فكسرها فجعلنا نلعق منها. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: ادعوا لي بني أخي، فجيا بنا كأن أفرك، فقال: ادعوا لي الكلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال:
وفي هذا من الفوائد أن التعزية تكون بعد ثلاث، التعزية تكون بعد ثلاث أيام.
وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أبا المساكين. زاد الترمذي في أوله قال: إن كنت لأسأل الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيات من القرآن أنا أعلم بها منه ما أسأله إلا ليعطيني شيئا، فكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله فيقول لامرأته: يا أسماء أطعمينا شيئا، فإذا أطعمتنا أجابني. قال الألباني: ضعيف جدا. باب مناقب الزبير. وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام. وفي الترمذي عن هشام بن عروة قال: أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله صبيحة الجمل فقال: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتمت أباك إلى فرجه. وفي سنن ابن ماجه عن عروة قالت لي عائشة: يا عروة، كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أبو بكر والزبير. باب مناقب طلحة رضي الله عنه. وفي الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سر أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وفي الترمذي وابن ماجه عن موسى بن طلحة قال الترمذي: وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى، وهما من رواة هذا الحديث من قبل حفظهما، وقال في تحفة الأحوذي: متروكان. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية فقال: ألا أبشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه. وفي الترمذي عن طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو، وكانوا لا يجترئونهم على مسألة يوقرونه ويهابونه، فسأله الأعرابي فأعرض، ثم سأله فأعرض عنه، ثم إني طلعت من المسجد من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: وأنا يا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه. وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: سمعت أذني من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: طلحة والزبير جاراي في الجنة. قال الألباني: ضعيف. باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفي الترمذي عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وفي الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرئ خاله. قال الترمذي: وكان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي. وفي الترمذي عن علي قال: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد. قال له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. وقال له: ارمي أيها الغلام الحزور. قال الألباني: منكر بذكر الغلام الحزور. باب مناقب زيد وابنه أسامة رضي الله عنهما. وفي الترمذي عن جبلة بن حارثة أخي زيد قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بعث معي أخي زيدا. قال: هو ذا. قال: فإن انطلق معك لم أمنعه. قال زيد: يا رسول الله، والله لا أختار عليك أحدا. قال: فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي. وفي الترمذي عن أسامة بن زيد قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلم يتكلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما، فأعرف أنه يدعو لي. وفي الترمذي عن عائشة قالت: لما أقالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاط أسامة، قالت عائشة: دعني حتى أكون أنا الذي أفعل. قال يا عائشة: أحبيه فإني أحبه. وفي ابن ماجه عن عائشة قالت: عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أميقي عنه الأباء. فتقذرته فجعل يمص عنه الدم ويمجه من عن وجهه، ثم قال: لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه. قال في الزوائد إسناده صحيح إن كان البهي سمع من عائشة. وفي سماعه كلام، وقد سئل عنه أحمد فقال: ما أرى في هذا شيئا، إنما يروى عن البهي. وفي الترمذي عن أسامة بن زيد قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي والعباس يستأذناني، فقال: يا أسامة استأذن لنا على رسول الله. فقال: يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، علي والعباس يستأذنان. فقال: أتدري ما جاء بهما؟ قلت: لا أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أدري. فأذن لهما فدخل، فقال: يا رسول الله، جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك؟ قال: فاطمة بنت محمد. فقال: ما جئناك نسألك عن أهلك؟ قال: أحب أهلي إلي من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه أسامة بن زيد. قال: ثم من؟ قال: ثم علي بن أبي طالب. قال العباس: يا رسول الله، جعلت عمك آخرهم. قال: لأن عليا قد سبقك بالهجرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف. وفي الترمذي أن أسلم عن عمر أنه فرض لأسامة في زيد في 3500، وفرض لعبد الله بن عمر في 3000. قال عبد الله بن عمر لأبيه: لما فضلت أسامة علي فوالله ما سبقني إلى مشهد. قال: لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الألباني: ضعيف. باب مناقب ابن مسعود رضي الله عنه. ما في الترمذي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي من أصحاب أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. قال الترمذي: ويحيى بن سلمة أحد الرواة يضعه بالحديث، وقال في تحفة الأحولي: وكذا ابنه وابن ابنه الراويان عنه متروكان. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بشره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي النسائي عن عبد الله بن مسعود قال: على قراءة من تأمروني أقرأ، لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وإن زيدا لصاحب ذؤابتين يلعب مع الصبيان. وفي رواية: كيف تأمروني أقرأ على قراءة زيد بن ثابت. وفي الترمذي عن خيثمة بن أبي سبرة قال: أتيت المدينة فسألت الله أن ييسرني جليسا صالحا، فيسرني أبا هريرة فجلست إليه فقلت له: إني سألت الله أن ييسرني جليسا صالحا فوفقت لي. فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، جئت ألتمس الخير وأطلبه. قال: أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغلته، وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه، وسلمان صاحب الكتابين. قال قتادة: والكتابان الإنجيل والفرقان. وفي الترمذي وابن ماجه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة منهم لأمرت عليهم ابن أم عبد. وعند ابن ماجه: لو كنت مستخلفا. قال الألباني ضعيف. باب مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي الدارمي عن عمرو بن محمد عن أبيه قال: ما سمعت ابن عمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا بكى. باب مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي الترمذي عن ابن عباس قال: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الحكمة مرتين. وفي الترمذي عن ابن عباس أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب مناقب أبي ذر. وفي الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغضراء أصدق من أبي ذر. وعند ابن ماجه أصدق لهجة. وفي الترمذي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. شبه عيسى بن مريم عليه السلام. فقال عمر بن الخطاب كالحاسد: يا رسول الله، أفنعرف ذلك له؟ قال: نعم فأعرفه له. وقد روى بعضهم هذا الحديث، فقال: أبو ذر يمشي في الأرض بزهد عيسى بن مريم عليه السلام. قال الألباني ضعيف. باب مناقب عمار رضي الله عنه. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر يا عمار، تقتلك الفئة الباغية. وفي الترمذي وابن ماجه عن علي قال: جاء عمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. وفي الترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما. عند ابن ماجه: إلا اختار الأرشد منهما. وفي سنن ابن ماجه عن هاني بن هاني قال: دخل عمار على علي فقال: مرحبا بالطيب المطيب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مرئ عمار إيمانا إلى مشاشه. وفي سنن ابن ماجه عن أبي ليلى الكندي. وفي سنن ابن ماجه عن أبي ليلى الكندي قال: جاء خباب إلى عمر فقال: ابن فما أحدنا حق بهذا المجلس منك إلا عمار. فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. وفي النسائي عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. باب مناقب بلال رضي الله عنه. وفي سنن ابن ماجه عن سالم أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال: بلال بن عبد الله خير بلالي. فقال ابن عمر: كذبت، بل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بلال. قال الألباني: ضعيف. باب مناقب سلمان وصهيب رضي الله عنهما. وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان. قال الألباني: ضعيف، وحسنه شيخنا. باب مناقب أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الترمذي عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قال: قلت من دوس. قال: ما كنت أرى أن في دوس أحدا فيه خير. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت: يا رسول الله، ادعو الله فيهن بالبركة. فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة فقال: خذهن واجعلهن في مزودك هذا أو في هذا المزود، كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثرا، فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله، فكنا نأكل منه ونطعم، وكان لا يفارق حقه حتى كان يوم قتل عثمان فإنه قطع. وفي الترمذي عن عبد الله بن رافع قال: قلت لأبي هريرة: لم كنيت أبا هريرة؟ قال: أما تفرق مني؟ قلت: بلى والله إني لا هابك. قال: كنت أرعى غنم أهلي، فكانت فيه هريرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. وفي الترمذي عن مالك بن أبي عامر قال: جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله فقال: يا أبا محمد، أرأيت هذا اليماني، يعني أبا هريرة، هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، نسمع منه ما لا نسمع منكم، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال: أما أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، فلا أشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، وذاك أنه كان مسكينا لا شيء له، ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نحن أهل بيوتات وغناء، وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، فلا نشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، ولا نجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال الألباني: ضعيف الإسناد. وفي سنن ابن
حديث الحسن.
رحمك الله. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني، وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو لهم إذا ركبوا. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. قال في الزوائد: إسناده صحيح موقوف. وقال الألباني: ضعيف. باب مناقب عبد
حسن موقوف. أبو هريرة رضي الله عنه كان يعني كان شخصية فريدة يعني، وآثر الدين وآثر العلم على الدنيا، ولكن أبى الله عز وجل إلا أن تنساق له الدنيا حتى صار أميرا على المدينة. هو ما فكر بالإمارة ولا، وكان يلزم النبي محبة له ورغبة في العلم على شبع بطنه فقط، ما عنده شيء آخر. ومرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد لا يسمع مني شيئا إلا حفظه فليبسط كساءه، فبسطت كسائي ثم قضمه إلى صدرك وضمته إلى صدري فما نسيت شيئا حفظته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عاقلا ولم يدخل في أي شيء من الفتن، كان بعيدا عن الفتن وبعيدا أيضا عن التعصب لأحد دون أحد رضي الله عنه. وكان حريصا على نشر العلم، على نشر العلم الذي حفظه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان أحفظ أمة محمد على الإطلاق هو أبو هريرة، ما أنه ما لزم النبي، ولكن انظر البركة العظيمة، ما لزمه إلا 4 سنين فقط، ومع ذلك يعني بارك الله في هذه 4 سنين حتى يعني صار إماما في حفظ الحديث، حتى إن كبار الصحابة يسألونه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إن دل شيء على شيء يدل على صدق نيته، أنه كان صادق النية وصادق المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا وفقه الله عز وجل لأمر عظيم، بحيث ما يمر يوم إلا ويذكر أبو هريرة، كثرة الأحاديث التي رواها يذكر ويترضى عليه رضي الله عنه. ولم يكن من أشهر قبائل العرب، ولا من يعني أكثرها يعني مجدا وما أشبه ذلك، ولكن سبحان الله العظيم، يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
باب مناقب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وفي الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت الزبير مصباحا فقال: يا عائشة، ما أرى أسماء إلا قد نفست، فلا تسموه حتى أسميه. فسماه عبد الله وحنكه بتمرة بيده. باب مناقب العباس رضي الله عنه. وفي الترمذي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في العباس: إن عم الرجل صنوابيه، وكان عمر تكلم في صدقته. وفي الترمذي عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: إذا كان غداة الاثنين فاتني أنت وولدك حتى أدعو لك بدعوة ينفعك الله بها وولدك. فغدا وغدونا معه وألبسنا كساء، ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة، لا تغادر ذنبنا، اللهم احفظه في ولده. وفي الترمذي عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العباس مني وأنا منه. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنا عنده، فقال: ما غضبك؟ قال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه، ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال: يا أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنوابيه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف إلا عم الرجل فصحيح. وفي سنن ابن ماجه عن العباس
حديث حسن.
وفي ابن ماجه عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم، والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حتى لو صح، يعني يقصد النبي الإيمان الكامل، إيمانها كامل.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين. قال في الزوائد: في إسناده عبد الله عبد الوهاب، قال فيه أبو داود: يضع الحديث. وقال الألباني: موضوع. باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وفي الترمذي عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أمركن مما يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. قال: ثم تقول عائشة: فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة، تريد عبد الرحمن بن عوف. وكان وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال بيعت ب40,000. وفي الترمذي عن أبي سلمة أن عبد الرحمن أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت ب400,000. باب مناقب أبي عبيدة رضي الله عنه. وفي سنن ابن ماجه عن صلة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح: هذا أمين هذه الأمة. وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال: هذه الرواية عند الترمذي معلقة. باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، فجعل الناس يمرون، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا يا أبا هريرة؟ فأقول: فلان. فيقول: نعم عبد الله هذا. فيقول: من هذا؟ فأقول: فلان. فيقول: بئس عبد الله هذا. حتى مر خالد بن الوليد فقال: من هذا؟ فقلت: هذا خالد بن الوليد. فقال: نعم عبد الله خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله. قال الترمذي: لا نعرف سماعا لزيد بن أسلم من أبي هريرة، وهو عندي حديث مرسل. باب مناقب عمرو بن العاص رضي الله عنه. وفي سنن الترمذي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي، وحسنه شيخنا. وفي الترمذي عن طلحة بن عبيد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمرو بن العاص من صالح قريش. قال الترمذي: ليس إسناده بمتصل. وقال الألباني: ضعيف الإسناد. باب ذكر معاوية رضي الله عنه. وفي الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية: اللهم اجعل هاديا مهديا واهد به. قال في تحفة الأحوذي قال الحافظ: قال ابن عبد البر: عبد الرحمن بن أبي عميرة لا تصح صحبته ولا يصح إسناد حديثه. ثم قال الحافظ: إسناده ليس بصحيح، وحسنه شيخنا. وفي الترمذي عن أبي إدريس القولاني قال: لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن حمص، ولي معاوية، فقال الناس: عزل عميرا وولى معاوية. فقال عمير: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد به. قال الترمذي: وعمر بن واقد أحد الرواة يضعف. وقال في تحفة الأحوذي: متروك. باب ما جاء في العشرة رضي الله عنهما. في الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وفي الترمذي عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الترمذي عن سعيد بن زيد أنه حدث في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان، وعلي، والزبير، وطلحة، وعبد الرحمن، وأبو عبيدة، وسعد بن أبي وقاص. قال: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر. فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور، من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن سعيد بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر عشرة، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة. فقيل له: من التاسع؟ قال: أنا. وفي رواية قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: أثبت حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد. زاد في رواية لأبي داود في أوله: لما قدم فلان الكوفة أقام فلان خطيبا فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال: ألا ترى إلى هذا الظالم؟ فأشهد على التسعة أنهم في الجنة لو شهدت على العاشر لم أيثم. الحديث. وفي رواية أخرى لأبي داود عن رباح بن الحارث قال: كنت قائدا عند فلان في مسجد الكوفة، وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب، فقال سعيد: من يسب هذا الرجل؟ قال: يسب عليا. قال: ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإنه لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته. أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وساق معناه. ثم قال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. باب خصائص بعض الصحابة. وفي الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. زاد ابن ماجه: وأقضاهم علي بن أبي طالب. ولابن ماجه في رواية في حق زيد: وأعلمهم بالفرائض. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل يا أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. وفي الترمذي عن حذيفة قال: قالوا يا رسول الله لو استخلفت. قال: إن استخلف عليكم فعصيتموه وعذبتم، ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوا، وما أقرأكم عبد الله فأقرؤوه. قال الألباني: ضعيف، وحسنه شيخنا. الفصل الرابع: فضائل بعض الأنصار. باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما خف جنازته، وذلك لحكمه في بني قريظة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الملائكة كانت تحمله. وفي الترمذي والنسائي عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال دخلت على أنس بن مالك حين قدم المدينة فسلمت عليه فقال ممن أنت؟ قلت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال إن سعدا كان أعظم الناس وأطوله، ثم بكى فأكثر البكاء، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أكيدر صاحب دومة بعثا فأرسل إليه بجبة ديباج منسوجة فيها الذهب، فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام على المنبر وقعد فلم يتكلم ونزل، فجلس الناس يلمسون بأيديهم، فقال تعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة أحسن مما ترون. واللفظ للنسائي. وعند الترمذي قال إنك لشبيه بسعد. باب مناقب سعد بن عبادة رضي الله عنه. وفي سنن ابن ماجه عن سلمة بن المحبق قال قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت آية الحدود وكان رجلا غيورا أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا أي شيء كنت تصنع؟ قال كنت ضاربهما بالسيف أنتظر حتى أجيء بأربعة إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب، أو أقول رأيت كذا وكذا فتضربوني الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبدا. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كفى بالسيف شاهدا، ثم قال لا إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. باب مناقب أنس رضي الله عنه. وفي الترمذي عن أبي خلدة قال قلت لأبي العالية سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم قال خدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين، وكان فيها ريحان قال كان يجيء منها ريح المسك. وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك قال كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي الترمذي عن أنس قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة كنت أجتنيها. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن ثابت قال لي أنس يا ثابت خذ عني فإنك لم تأخذ عن أحد أوثق مني، إني أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل وأخذه جبريل عن الله تعالى. باب مناقب حسان رضي الله عنه. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الترمذي يفاخر أو ينافح. باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وفي الترمذي عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال أجلسوني، فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، يقول ذلك 3 مرات والتمس العلم عند 4 كرة، عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشرة في الجنة. وفي الترمذي عن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد قتل عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان ما جاء بك؟ قال جئت في نصرك. قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارجا خير فإنك خارجا خير لي منك داخلا. فخرج عبد الله إلى الناس فقال: أيها الناس، إنه كان اسمي في الجاهلية فلان. فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في آيات من كتاب الله فنزلت في، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونزلت في: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، إن لله سيفا مغمودا عنكم، وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله في هذا الرجل أن تقتلوه، فوالله لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة، ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد عنكم إلى يوم القيامة. قال الألباني: ضعيف الإسناد، وحسنه شيخنا. قال: اقتلوا اليهودي قالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان.
فتنة خلاص، ما عاد لم يعد هناك قدر وقيمة لأهل الفضل والعلم. فتنة تطير العصور، نسأل الله العافية. إلى أن بلغ الأمر بهم كفروا عثمان وعلي.
وفي الدارمي عن عبد الله بن سلام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نجدك يوم القيامة قائما عند ربك وأنت محمارة وجنتاك مستحي من ربك مما أحدثت أمتك من بعدك. باب مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه. وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا بره منهم البراء بن مالك. باب مناقب محمد بن مسلمة رضي الله عنه. وفي سنن أبي داود عن حذيفة قال: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرك الفتنة. وفي سنن أبي داود عن ثعلبة بن ربيعة قال: دخلنا على حذيفة فقال: إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال: فخرجنا فإذا فصاط مضروب، فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت. وفي سنن أبي داود حدثنا مسدد حد قال: حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ربيعة بن حصين الثعلبي بمعناه. الفصل الخامس: فضل بعض الصحابيات. باب فضل فاطمة رضي الله عنها. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته، ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت، فقالت: إن كنت لا أظن أن هذه من أعقل نسائنا، فإذا هي من النساء. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها: أرأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبكيت، ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت، ما حملك على ذلك؟ قالت: إني إذا لبذرة، أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت، ثم أخبرني أني أسرى أهله لحوقا به فذاك حين ضحك. واقتصرت رواية أبي داود على الفقرتين الأولى والثانية. وفي الترمذي عن عبد الله بن الزبير أن عليا ذكر بنت أبي جهل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. وفي الترمذي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة يوم الفتح فناجاها فبكت، ثم حدثها فضحكت قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها قالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم ابنة عمران فضحك. وفي الترمذي عن بريدة قال كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ومن الرجال علي. قال الألباني منكر. وفي الترمذي عن جميع بن عمير التيمي قال دخلت مع عمتي على عائشة فسألت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة فقيل من الرجال قالت زوجها إن كان ما علمت صواما قواما. قال الألباني منكر. باب فضل خديجة رضي الله عنها. والترمذي عن عائشة قالت ما حسدت أحدا ما حسدت خديجة وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما ماتت وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. باب فضل عائشة رضي الله عنها. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السبقة. وذكر ابن ماجه بعضه. وفي الترمذي عن أبي موسى قال ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وفي الترمذي عن موسى بن طلحة قال ما رأيت أحدا أفصح من عائشة. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبا ثم قالت يا رسول الله أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتها ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها فيها ما ترد علي شيئا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. وفيه زكريا بن أبي زائدة كان يدلس. وفي النسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي النسائي عن أم سلمة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلمناها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة وتقول له إنا نحب الخير كما تحب عائشة فكلمته فلم يجبها فلما دار عليها كلمته أيضا فلم يجبها وقلنا ما رد عليك قالت لم يجبني قلنا لا تدعيه حتى يرد عليك أو تنظرين ما يقول فلما دار عليها كلمته فقال لا تؤذيني في عائشة فإنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا إلا في لحاف عائشة. وفي سنن أبي داود عن النعمان بن بشير قال استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا فلما دخل تناولها ليلطمها وقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه وخرج أبو بكر مغضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتني أنقذتك من الرجل قال فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي النسائي عن عائشة قالت أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقمت فأجفت الباب بيني وبينه فلما رفها عنه قال لي يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام. قال الألباني ضعيف الإسناد. وهو في الترمذي عن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة عند عمار بن ياسر فقال اغرب مقبوحا منبوحا. قال اغرب مقبوحا منبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الألباني ضعيف الإسناد وحسنه شيخنا. باب مناقب صفية أم المؤمنين. وفي الترمذي عن أنس قال بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت لي حفصة أنت بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك. ثم قالت اتق الله يا حفصة. وفي الترمذي عن صفية بنت حيي قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلام فذكرت ذلك له فقال ألا قلت فكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ وكان الذي بلغ أنهم قالوا نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وقالوا نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات عمه. قال الترمذي وليس إسناده بالقوي. وقال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء فقالت صفية يا عائشة هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي؟ قالت نعم. فأخذت ثمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إليك عني إنه ليس يومك. فقالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فأخبرته بالأمر فرضي عنها. قال في الزوائد في إسناده سمية البصرية وهي لا تعرف. وقال الألباني ضعيف. الفصل السادس فضائل الأقوام والجماعات. باب فضائل الأشعريين. وفي الترمذي عن عامر بن أبي عامر الأشعري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحي الأسد والأشعريون لا يفرون في القتال ولا يغلونهم مني وأنا منهم. قال تحدثت بذلك معاوية فقال ليس هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم مني وإلي. فقلت ليس هكذا حدثني أبي ولكنه حدثني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم مني وأنا منهم. قال فأنت أعلم بحديث أبيك. قال الألباني ضعيف. باب فضائل أهل اليمن. وفي الترمذي عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر قبل اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صائنا ومدنا. باب فضائل الشام. وفي الترمذي عن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشام. قلنا لأي ذلك يا رسول الله؟ قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. وفي الترمذي عن معاوية القشيري قال قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال هاهنا ونحى بيده نحو الشام. وفي سنن أبي داود عن ابن حوالة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة خذ لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدوركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض يلزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن مكحول قال لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع إلا دمشق وعمان. قال الألباني ضعيف الإسناد مقطوع. وفي سنن أبي داود عن أبي الأعيس عبد الرحمن بن سلمان قال سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق. وفي سنن أبي داود عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة. باب فضل قريش. وفي الترمذي عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد هوان قريش أهانه الله. وفي الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة والأمانة في الأزد يعني اليمن. وفي سنن ابن ماجه عن الأشعث بن قيس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني إلا أفضلهم فقلت يا رسول الله ألستم منا؟ فقال نحن بنو النضر بن كنانة لا نقوا أمنا ولا ننتفي من أبينا. قال فكان الأشعث بن قيس يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلسته الحد. باب ذكر الفرس. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال ذكرت الأعاجم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنا بهم أو ببعضهم أوثق مني بكم أو ببعضكم. قال الألباني ضعيف. باب ما جاء في ثقيف. وفي الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف كذاب ومبير. قال الترمذي يقال الكذاب المختار بن أبي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف. وفي الترمذي عن جابر قال قالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم. قال اللهم اهد ثقيفا. قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. وقال الألباني ضعيف وصححه شيخنا. وفي الترمذي عن عمران بن حسين قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكرم ثلاثة أحياء ثقيفا وبني حنيفة وبني أمية. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب ما ذكر عن الحجاج بن يوسف. وفي سنن أبي داود حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر عن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلتني دماؤهم وأموالهم والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا ويا عبيري من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه عليه السلام وعذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر فوالله لا دعنهم كالأمس الدابر. قال فذكرته إلى أعمش فقال أنا والله قد سمعته. وفي سنن أبي داود عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر هذه الحمراء هبر هبر أما والله لو قد قرعت عصا بعصا لا ذرنهم كالأمس الذاهب يعني الموالي. وفي سنن أبي داود عن سليمان الأعمش قال جمعت مع الحجاج فخطب فذكر حديث أبي بكر بن عياش قال فيها فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك بن مروان. وساق الحديث قال ولو أخذت ربيعة بمضر ولم يذكر قصة الحمراء. وفي سنن أبي داود عن الربيع بن خالد الضبي قال سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ فقلت في نفسي لله علي لا أصلي خلفك صلاة أبدا وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم زاد إسحاق في حديثه فقاتل في الجماجم حتى قتل. قال الألباني ضعيف الإسناد مقطوع. باب ما جاء في العرب. وفي سنن الترمذي عن سلمان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال تبغض العرب فتبغضني. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن محمد بن أبي رزين عن أمي قالت كانت أم الحرير إذا مات أحد من العرب اشتد عليها فقيل لها إنك نراك إذا مات رجل من العرب اشتد عليك. قالت سمعت مولاي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة هلاك العرب. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. قال الترمذي حصين أحد الرواة عند أهل الحديث ليس بذاك القوي. وقال الألباني موضوع. باب ما جاء في الأزد وحمير. وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزد أسد الله في الأرض يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم وليأتين على الناس زمان يقول الرجل يا ليت أبي كان أزديا يا ليت أمي كانت أزدية. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل نحسبه من قيس فقال يا رسول الله إلعن حميرا فأعرض عنه ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله حميرا أفواهم سلام وأيديهم طعام وهم أهل أمن وإيمان. قال الترمذي ميناء أحد الرواة يروى عنه أحاديث مناكير. وقال الألباني موضوع. باب فضل آخر هذه الأمة. وفي الدارمي عن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة رجل من الصحابة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أحدثك حديثا جيدا تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال يا رسول الله أحد خير منا أسلمنا وجاهدنا معك؟ قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وفي الترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. المقصد العاشر الفتن. باب إخباره صلى الله عليه وسلم بما يكون. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر. قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله ويكون بعده شر كما كان قبله؟ قال نعم. قلت فما العصمة من ذلك؟ قال السيف. قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فاطعه وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال ومعه نهر ونار فمن وقع في نهره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة. وفي رواية قال قلت بعد السيف. قال بقية على أقذى وهدنة على دخن ثم ساق الحديث. وفي رواية
الفتن. بسم الله. الفتنة والفتن لها يعني لها ثلاث علامات. ومنها أنه يضعف فيها معرفة الحق. ثانيا يضعف فيها إرادة الحق وقصده طلبه.
ثالثا يعظم فيها الشر ويضعف فيها الخير. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام باعتزالها، أمر باعتزال الفتن. وغالبا ودائما دائما الفتن إنما تكون بسبب الخروج على السلطان، وهذا ما سمعتم مر معنا فيما حدث لعثمان رضي الله عنه، ولما وقع السيف في الأمة بعد ذلك لم تستقر الأمور لما شاء الله. فهذا مذموم، تأملوا يا أخوان، هذا مذموم في حال قوة الأمة واتساع نفوذها، مثل حال المسلمين في الصدر الأول والدول الإسلامية التي كان لها توسع. فإذا كان هذا مذموم في حال، فكيف في حال ضعف الأمة؟ فهو أشد في حال ضعف الأمة. الخروج على السلطان، يعني ما معنى حال ضعف الأمة؟ حال ضعف الأمة الحال الذي قال فيها النبي: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الناس كغثاء السيل، يعني ما عندهم علم نافع ولا عمل صالح. فحينئذ يكون يعني الخروج على الأمراء السلاطين والرؤساء ما يزيد الأمة إلا وهنا على وهن، لأن الأمة هي أصلا لا تملك يعني قرارها بيدها، وإنما الذي يملكه غيرها. ولهذا كان الواجب هو الاجتماع لا التفرق. ومن بعد القرن الثالث بدأ الانحراف في الأمة عن العلم، وأعني بالعلم العلم بالله، العلم بالتوحيد، العلم بالسنة. وبدأ الجهل يعظم ويعظم إلى درجة أن شيخ الإسلام تيمية شبه زمانه، هذا في القرن الثامن، احنا الآن في القرن الخامس عشر، شبه زمانه بزمان أهل الفترة. شو الفترة؟ يعني ضعف فيه العلم جدا، وتبع الناس غير القرآن والسنة، وربما عبدوا غير الله، عبدوا الأوثان والقبور، وكانت هناك أيضا دويلات في ذلك الوقت. الشاهد يعني أن هذا الأمر أيضا استمر في الأمة، وإن كان فيه في زمن الدولة العثمانية كان فيه بعض القوة للإسلام والمسلمين، ولكنها لم تكن يعني قوة مبنية على علم ودين وفقه وتوحيد، ولا لهذا انهارت الدولة العثمانية. ثم إن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة دعوة الإمام عبد الوهاب وقابلة الدولة السعودية الأولى. فبزغ فجر ونور الإسلام من جديد، وظهر التوحيد من جديد، وظهرت السنة من جديد، وصار هناك يعني أئمة هدى، انتشر التوحيد خارج الجزيرة العربية، في مشرق الأرض وفي مغربها. وهذا الخير قد استمر إلى اليوم، ولكن أعداء الإسلام وأعداء التوحيد وأعداء أهل السنة ما يريدون هذا الأمر يستتب ويستقر للمسلمين. ولذلك تجد الكيد والمكر لهذه البلاد وأهلها حكاما ومحكومين على أشده الإعلام، وربما استغلوا بعض أبناء المسلمين ليروجوا هذا الأمر. كل هذا لأنه يغيظهم أن يبقى الإسلام على ما كان عليه في عهد النبي من حيث الدعوة إلى التوحيد، ومن حيث نبذ الأضرحة والأوثان والأصنام، فهم لا يريدون ذلك أن يتم لنا، فضلا عن سلامة هذه البلاد، فضلا عن سلامة هذه البلاد مما ابتليت به البلاد الأخرى من فشو الفواحش وإعلانها وشرب الخمور وغير ذلك من الفتن العظيمة الكبيرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفر. فما عندهم طريقة، ما عندهم طريقة ليفسدوا هذا الأمر. حاولوا من قبل بطرق، لكنهم لم يجدوا أحسن طريقة من أن يستعملوا أبناء هذه البلاد، فسلطوا الإعلام الذي يغسل أدمغة. ومع الأسف أن الذي استجاب لهم كثير ممن ينتسب إلى العلم والدعوة، فاستجابوا لهذه الدعوات بحجة الحرية، نسأل الله العافية والسلام، وحجة العدل، قامة العدل، وغير ذلك من المفاهيم التي استوردوها من الغرب، نسأل الله العافية والسلام. وأذكر أنا مرة أن الشيخ محمد العثيمين الله يغفر له، كنا أقرأ عليه بعض المواضع من كتاب أحد المعاصرين الذي يعني انبهر به هؤلاء الدعاة وظنوا أنه مجدد، في كتابه الضلال أقرأ عليه مواضع. فالشيخ عليه رحمة الله قال يعني إن هذا يتكلم عن واقع في بلاده، ما هو عن واقعنا هذا، فأنتم تريدون أن تطبقوا هذا الواقع وهذا الكلام على بلادنا، بلادنا ما فيها الأمر اللي عنده أصلا. فلاحظ الكلام هذا من 30-40 سنة، وهم من هاك الوقت اللي بلادنا والله الحمد كانت يعني يضرب بها المثل وأنها نموذج للدولة الإسلامية المعاصرة، كانوا يريدون تطبيق كلام ذاك الرجل علينا. وذاك الرجل يتكلم عن واقع مصر، يتكلم عن المملكة العربية السعودية، ولكن عاد هكذا تربوا، لأنهم ابتلوا أنهم جاء بعض المصريين وبعض السوريين فربوا هؤلاء، وهذا أمر يعني واقع عليهم دافع، فربوهم للصغر على الفكر الذي يعني يتربى عليه بعض المصريين في مصر وجوه. وهذا ما هو عندنا، احنا ما عندنا شرك ظاهر، ولا عندنا فواحش ظاهرة، ولا عندنا حكم بالطاغوت، ولا عندنا. فكونهم يريدون تطبيق هذا على الشاهد أن الواجب على المسلم في مثل هذا الوقت، مثل هذه، أن يعلم أنه لولا الله عز وجل ثم هذه الدولة التي نعيش في ظلها والتي قامت على التوحيد والسنة لما حصل لنا كثير، بل كل ما نحن فيه من خير، وأعظم هذا الخير يعني أننا ندعو إلى الله بما نريد، ندعو إلى التوحيد وندعو إلى السنة. وهذه الدعوة ما يمكن أن تتم إلا إذا توفر لها الأمن، وهذا الأمن ما يمكن يتوفر إلا بالاجتماع على قواعد ثلاث. هذه القواعد الثلاث هي متمثلة في وحدة العقيدة، وفي وحدة الشريعة والمنهاج والسبيل والسنة والجماعة، وفي وحدة الولاية. هذه الأمور ما في مجتمع، على اختلاف عاد ثقافات المجتمعات، إلا ويريد اجتماع، لأنه ما يمكن أصلا يحصل اجتماع يا ناس، ما يمكن يحصل اجتماع إلا إذا اتفقت القلوب على عقيدة واحدة. أما إذا تفرقت القلوب في عقائد متعددة كما يراد بنا اليوم، يعني يأتون بالأفكار المستوردة من برا، فهذا مما يجعل القلوب تتنافر وتختلف. ولهذا من ثمرات هذا الذي وقع أنها بدلت مفاهيم الدين، فصاروا يفسرون التوحيد بغير ما نعلمه من كتاب الله وسنة رسوله، ويفسرون الجهاد بغير ما نعلمه من كتاب الله وسنة، يفسرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويفسرون الدعوة إلى الله وغير ذلك بغير المفاهيم التي ورثناها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وصار أمر جماعة واجتماع هذه الجماعة على شريعة وكأن هذا ما له قيمة، وكأن ما هناك فضل في أن تحكم هالبلاد بشرع الله، وأن المحاكم والقضاة ما يحكمون إلا بشرع الله، كل هذا ما له قيمة. في مقابل ما له قيمة؟ في مقابل أن الحكم ما يتداول بين الناس، ولا بد أن الحكم يتداول بين الناس، وهذا مفهوم غربي، وهو مفهوم هذا المفهوم ليس من الكتاب ولا من السنة، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن الحاكم يلقى في حكمه 4 سنين أو 10، أبدا. إنما يؤمر الحاكم بأن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من حماية جناب التوحيد وسنة النبي والعدل بين الناس، هذا هو، ولا يقال له قد 4 سنين ولا 10 سنين، ولا ما هو صحيح. وعثمان بقي 12 سنة، وعمر 10 سنين، وعلي 10 سنين، ومن الحكام من بقي 40. كل هذا عند أهل العلم وأهل السنة هذا ما له قيمة، لأن هذا من التنافس على الدنيا، والشارع لا يريدنا أن نتنافس على الدنيا. قابل قال اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا. والإشكال في ماذا؟ الإشكال أن الناس يبدأون يغيرون الدين بسبب هذه الأمور، ويبدون سبحان الله الأمور التي تعد أمور عظيمة في الدين وأصول وثوابت ما عاد لها قيمة، ما عاد لها قيمة في مقابل ماذا؟ في مقابل الدعوات المستوردة من الغرب، مقابل الدعوات الحرية والعدالة والمساواة. هذه أمور يفعلها المسلم والكافر، مو بالمسلم فقط. ونحن ما ميزنا الله عز وجل عن الكفار بالعدل ولا بالمساواة ولا بالحرية، إنما ميزنا الله عنهم بالعقيدة والتوحيد. وإلا لكان الكفار اليوم في بعض بلاد الكفر يعني عندهم من العدل والحرية والمساواة ما ليس عند كثير من المسلمين، إذن هم خير من المسلمين، وهذا كفر. اللي يقول هذا كافر، اللي يقول الكفار خير المسلمين هذا كافر. الشاهد ماذا؟ الشاهد أنه إذا هانت العقيدة في القلوب وهان تعظيم القرآن وهان تعظيم السنة ترتب على هذا ما ترتب من تبديل والانحراف في مفاهيم الدين. نعم.
وفي رواية قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. 3 مرات. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقداء فيها أو فيهم. قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار. فإن تمت يا حذيفة وأنت عض على جدل خير لك من أن تتبع أحدا منهم.
إذا تفرق المسلمون واختلفوا لا تقول بصير مع هؤلاء، لا. إذا لم يكن لهم إمام ليجمعهم واختلفوا فلا تقول بصير مع هؤلاء ضد هؤلاء، بل اعتزل تلك الفرق. أما إذا كان لهم إمام وجماعة فألزم إمام وجماعة المسلمين. نعم.
وفي رواية فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت، فإن تمت وأنت عاض. وفي آخره قال قلت فما يكون بعد ذلك؟ قال لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة. وفي ولفظ ابن ماجه تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار، فإن تموت وأنت عاض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فصاط إيمان لا نفاق فيه، وفصاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام ل35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. وفي سنن ابن ماجه عن أبي موسى قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا. قال قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا قولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان. ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. ثم قال الأشعري: وأيم الله إني لا أظنها مدركتي وإياكم، وأيم الله مالي ولكم من مخرج، إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج كما دخلنا فيها. وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار، ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وكان فيما قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد فقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. فكان فيما قال: ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواءه عند إسه. فكان فيما حفظنا يومئذ: ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفي، ومنهم سريع الغضب سريع الفي، فتلك بتلك. ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفي، ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفي، ألا وشرهم سريع الغضب بطيء الفي، ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب، ومنهم سيء القضاء حسن الطلب، ومنهم حسن القضاء سيء الطلب، فتلك بتلك. ألا وإن منهم السيء القضاء السيء الطلب، ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب، ألا وشرهم سيء القضاء سيء الطلب. ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. واقتصرت رواية ابن ماجه على الفقرة الأولى إلى قوله: واتقوا النساء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف لكن بعض فقراته صحيح. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن أبي داود عن حذيفة بن اليمان قال: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معهم 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. قال الألباني: ضعيف. وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أجاركم من 3 خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة. قال الألباني: ضعيف. وفي الترمذي وابن ماجه عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. قال الألباني: ضعيف. وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمن ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف جدا، وهو صحيح دون جملة العلم. باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. وفي الترمذي والنسائي عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها حتى كان مع الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءه خباب فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إنها صلاة رغب ورهب. سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي عز وجل أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها. ولفظ الترمذي: سألت أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألت أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألت أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. وفي سنن ابن ماجه عن معاذ بن جبل قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يوما صلاة فأطال فيها، فلما انصرف قلنا أو قالوا: يا رسول الله، أطلت اليوم الصلاة؟ قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة. سألت الله عز وجل لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة، وسألت أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألت أن لا يهلكهم غرقا فأعطانيها، وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فرد علي. باب نزول الفتن كمواقع القطر. وفي الترمذي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض الدنيا بعرض من الدنيا. وعن الحسن كان يقول في هذا الحديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال: يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويصبح مستحلا له. وفي سنن ابن ماجه عن معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. قال في الزوائد في إسناده إسحاق بن أبي الفرات: قال الذهبي: في الكاشف مجهول وقيل منكر، وذكره ابن حبان في الثقات. وفي سنن ابن ماجه
حديث حسن أو طرق. نعم.
وفي سنن ابن ماجه
وفيه يعني من الأدلة، هذا أمر لاحظناه لحوظا بينا، يعني أن ذهاب العلماء هو الذي يورث هذا، يعني هو السبب. ذهاب العلماء أي موت العلماء هو من الأسباب التي تجعل الرويبضة والتافه يتكلم في أمر العامة، لأن وجود العلماء كان هيبة في صدور الناس. ذهب العلماء صار يتكلم في الدين كل من هب ودب. الرجل التافه الذي لا علم له بالقرآن، لا علم له بالسنة وصحيحها وضعيفها وآثار الصحابة وأقوال أهل العلم، تجده يتكلم في. والسبب في هذا هو أن هو ذهاب، كما قال النبي: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وقال ينطق الرويبض، وقال الرجل التافه الذي لا قدر له بالعلم والدين، ويبدأ يتكلم في أمور الدين وأمور العلم. يمكن لك لو سألته عن وش الفرق بين الإيمان والإسلام ما عرف.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنتقون كما ينقى التمر من أغفاله فلا يذهبن خياركم ولا يبقين شراركم فموتوا إن استطعتم. قال في الزوائد في إسناده مقال وقال الألباني صحيح ضعيف بهذا التمام وهو ثابت دون قوله فموتوا
يعني ثابت الصحيح أنه قال يبقى لا حتى لا يبقى إلا حثالة حثالة الناس الله يرحمنا برحمته. نعم
المعنى هذا الشيخ مو ثابت في الصحيح كذلك فموتوا إن استطعتم
كيف
لا 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 تقوم الساعة حتى يتمنى
يتمنى بس عاد موتوا إن استطعتم المشكل فيها يعني لكن يتمنى الرجل يمر الرجل يقول لي ليتني مكانه. نعم يرى لا قدر له ولا لكع باللكع يتكلم في الدين يتكلم في نعم.
وفي السنن ابن ماجه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبار ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا المهدي إلا عيسى بن مريم. قال الألباني ضعيف جدا. باب الفرار من الفتن. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شد قد اقترب أفلح من كف يده. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. ورواية الترمذي مختصرة وفيها والزموا فيها أجواف بيوتكم. وفي الترمذي وابن ماجه عن عديسة بنت أهبان قالت لما جاء علي بن أبي طالب ها هنا البصرة دخل على أبي فقال يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال بلى. قال فدعا جارية له فقال يا جارية أخرجي سيفي. قال فأخرجت فسل منه قدر شبر فإذا هو خشب فقال إن خليلي صلى الله عليه وسلم وابن عمك عهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فأتخذ سيفا من خشب فإن شئت خرجت معك. قال لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. رواية الترمذي مختصرة.
يعني هذا حديث صحيح. ولاحظوا يا أخوان يعني مع أن النبي أخبر يعني أن عمار تقتله الفئة الباغية ومع ذلك حذر من الدخول في هذا القتال. انتبه مع أنه أخبر أن هناك فئة من المسلمين معها حق وفئة معها خطأ ولكن قال احذر لا تدخل في القتال مع أي الفئتين لأنه قتال بين المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيف القاتل والمقتول إيش؟ في النار. فالشاهد من هذا أنه إذا جرى قتال بين المسلمين فأحذر تدخل فيه. شوف أنت ما تلاقي مثل علي بن طالب هذا علي بن أبي طالب وخليفة الراشد ومع ذلك اعتزل ابن عمر وأسامة وسعد بن وقاص وأبو بكر اعتزلوا قتاله مع من؟ مع معاوية رضي الله عنه أجمعين مع أن الحق كان مع من؟ واضح كان معه ولكنهم إنما فعلوا ذلك عملا بماذا؟ عملا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنعم هناك في أبائه ولكن كون السيف يرفع على المسلمين ولو كانوا مخطئين هذا أمر لا يحبه الله. كون السيف يرفع على المسلمين ولو كانوا مخطئين فهذا أمر لا يريده الله ولا يحبه سبحانه وتعالى. ولذلك أمر المؤمن والمسلم أن يعتزل هذا نعم.
وندم علي رضي الله عنه.
علي لا شك ذكر هذا الشيخ وهو في المصنف وقال يعني ويعني حمد مواقف من اعتزلها الفتنة للصحابة، حمد مواقفهم ولكنها فتنة أعوذ بالله من الفتنة.
وفي سنن أبي داود عن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. وفي سنن أبي
يعني في الفتنة لا تخرج، خلك البيت لا تطلع. نعم.
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، قلت الله ورسوله أعلم، أو قال ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بالصبر أو قال تصبر. ثم قال لي يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك، قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم، قلت ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بمن أنت مؤمن. قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال شاركت القوم إذن. قلت فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك. قلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه.
يعني كما قال في الحديث الآخر كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذا في زمان فتن لا في جماعة ولا في إمامة، فحينئذ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذا ما له علاقة، هذا قتل دون ماله، جاء سارق، ما هو فتنة تموج في المسلمين موج، جاء سارق يريد أن يأخذ ماله أو قاطع طريق، فهذا يقال من قتل دون ماله فهو شهيد، أما فتنة تموج في المسلمين لا. ما هذا الذي سمعت الرسول شو يقول؟ ها بهذا أوصى النبي، العقل شيء والنصوص شيء، أقصد الرأي شيء والنصوص إيش؟ النبي قال كن عبد الله إيش؟ المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذا في الفتن يا أخوان، أفهم فرقوا بين الفتنة وبين إيش؟ وبين قوله من قتل دون ماله، هذا حال وهذه حال. نعم.
وزاد ابن ماجه بعد الفقرة الأولى كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن تراد أن ترجع إلى فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك. قال قلت الله ورسوله أعلم أو ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بالعفة. وزاد في آخره فيكون من أصحاب النار. وفي سنن أبي داود عن المقداد بن الأسود قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. وفي الترمذي عن أم مالك البهزية قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، قالت قلت يا رسول الله من خير الناس من خير الناس فيها؟ قال رجل في ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. وفي سنن ابن ماجه عن أبي بردة قال دخلت على محمد بن مسلمة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان كذلك فأتي بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية قد وقعت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا النبي من أخذ هذا عليه الصلاة والسلام؟ أخذهم من القرآن الكريم. أن أحد أبناء بني آدم أراد أن يقتل الآخر أولا والله قال إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك أولا. فهذا الذي يعني هذا الأصل في كل أحاديث فتن هو الأصل هذا هذه الآية واضح أنه إذا بسط أحد إليك يده ليقتلك وهذا كلام في ماذا في الفتن في زمن الفتنة العظيم التي لا يكاد يرف فيها لا إمام ولا جماعة ولا موج واضح هذه التي يقال فيها لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وتكون من أصحاب النار فهذا هو أصل هذه الأحاديث هذه الآية هي أصل هذه الأحاديث نعم
الشيخ حدثنا بعض الأخوان عن الشيخ الألباني أنه لما كلم الشيخ جميل الرحمن فقال إن الأحزاب يريدون أن يقتلوني فقال كن كخير ابني آدم مع أنها يعني فتنة وأولئك كانوا على باطل
هو أصلا المشكلة أن الناس يعني لهم مقاصد دنيوية يقاتلون يستغلون الناس يستجهرون الناس يستخفون بعقولهم ليصلون إلى مقاصدهم الدنيوية واضح ولا إذا وصلوا إليها رموهم مساكين خلوهم ما لهم هذا اللي جرى في تونس اللي جرى في ليبيا اللي جرى في مصر نعم
وفي سنن أبي داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان بن عفان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي قال فرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني قال كن كابن آدم زاد أبو داود وتلا يزيد لئن بسطت إلي يدك وفي سنن أبي داود عن وابصة عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بعض حديث أبي بكرة قال قتلاها كلهم في النار قال فيه قلتم متى ذلك يا ابن مسعود قال تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسه قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان قال تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك فلما قتل عثمان طار قلبي مطاره فركبت حتى أتيت دمشق فلقيت خريم بن فاتك فحدثته فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني ابن مسعود قال الألباني ضعيف الإسناد وحسنه شيخنا وفي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن سعد
بن مسعود توفي قبل الفتن هذه
وفي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن سمرة قال كنت آخذا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة إذ أتى على رأس منصوب فقال شقي قاتل هذا فلما مضى قال وما أرى هذا إلا قد شقي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة قال الألباني ضعيف باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجع المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال أراد قتل صاحبه وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار باب فضل العبادة في الفتن وفي الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا. قال الألباني وضعيف.
أذكر بكأن الشيخ حسن الشيخ.
نعم والله مفيد شواهده كثيرة. نعم.
باب ذكر
هذا كله مع سلامة التوحيد. كله إيش؟ مع سلامة التوحيد. نعم.
باب ذكر الخوارج وصفاتهم. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.
قال ينحل الحين أكثرهم هؤلاء يدعون للجهاد وهم جالسين يحسنون القيل. ها كما كبر مقت عند الله أن تقولوا إيش أن تقولوا ما لا تفعلون، يدعون الناس للجهاد وهم جالسين عند عيالهم ما بهم خلاف. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. وعن أنس نحوه قال: سيماهم التحليق والتسبيد، فإذا رأيتموهم فانيموهم. وفي الترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. زاد ابن ماجه: فمن لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أو حلوقهم سيماهم التحليق، إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. وفي الترمذي وابن ماجه.
لا في عصر في ذاك العصر في زمن علي رضي الله عنه.
وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا، حتى عد سبعا ما حدثتكموه. ولفظ ابن ماجه: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا. كلاب أهل النار قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يشير إلى أن الخوارج مثلهم مثل كلب الصيد، كلب الصيد ماله من الصيد إلى الدم، وهم مالهم من هالمهن إلا بس سفك الدماء.
شيخ، قول أبو أمامة رضي الله عنه: قد كان هؤلاء المسلمين
فصار كفار. نعم، هذا ما يدل على أن الصحابة منهم من كفرهم. لا، حتى سعد رضي الله عنه من القاص الصحيح.
من بعضهم يقول إجماع الصحابة.
ما بصحيح خبر كذا، ادعاء الإجماع كثير، والناس بعضهم يقلد بعضا في نقل الأقوال ولا في تحرير ولا. وهذا الحديث حديث حسن، واحتج به شيخ الإسلام تيمية. أقول احتج بهذا الحديث، ما قلت شيخ الإسلام.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال.
يعني شيخ الإسلام قال في الصارم المسؤول حتى تعرفون أن الشيخ أحيانا قد يعني يحجم عن الكلام في بعض الأمور درة الفتنة. وش قال في الصارم المسؤول؟ قال: من اعتقد أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبق منهم إلا 14 معي أخوان الله فإنه كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وهالعقيدة موجودة عند الخوارج، موجودة عند الرافضة. يقول فهو كافر، ومن شك في كفره إيش؟ هو كافر. وهالعقيدة موجودة عند الروافض والخوارج، هم قد يعتقدون كفر الصحابة، قد يعتقدون كفر الخلفاء الراشدين عثمان وعلي. شيخ الإسلام أحيانا قد يحجم عن يتكلم فيه، واضح؟ يعني الله أعلم، وهو يعني من أبعد الناس عن الموضوع هذا، ما هو يهاب الكلام، ما المقصود أنه هو بعيدا، لكنه قال هذه الكلمة في الصارم المسموع. قال: ومن شك في كفرهم، من شك في كفر، فكفره متعين بهذا اللفظ. لا لا، ويقول من قال، انتبه الفقه، ثم فقه الكلام مو بالكلام على غيره. إن الصحابة ارتدوا بعد النبي ولم يبق منهم إلا 14 فهو كافر، ومن شك في كفره فكفره متعين، يعني فهو كافر. نعم.
الشيخ عبد العزيز كان يقول بهذا بقوة،
كان يقول أنه كفار. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. قال: في الزوائد رجال لإسناد ثقات إلا أن فيها انقطاعا. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال: في الزوائد إسناده ضعيف وحسنه شيخنا.
وفي لفظ قال: ثم لا يعودون. نعم.
وفي النسائي عن شريك بن شهاب قال: كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن الخوارج، فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه، فقلت له: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأيته بعيني. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه، فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله، ولم يعط من وراءه شيئا. فقام رجل من ورائه فقال: يا محمد، ما عدلت في القسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال: والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل مني. ثم قال: أخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة. قال الألباني ضعيف.
حديث حسن. أصطف بهلقه في الصحيح بهلقه. إلا هم مشكلة الخوارج مع الحكام من قديم. لما رفعوا المصاحف وقالوا
لا حكم إلا لله.
هنا قال علي كلمة حق أريد فيها بها إيش؟ باطل. كلمة حق أريد بها باطل. إيه؟ أي ما في شك أنهم على ضلال وأنهم كفار. نعم.
وفي الدارمي عن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليها فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج.
شو التدين على جهل؟ تدين على جهل يؤدي إلى الغلو في الدين، إلى الإنسان يستغل، يصير مسكين يعني خفيف، كل يوجهه على ما يريد إذا عرف يعني ما عنده منه. والغالب أن الإنسان يصار في تدين، فإن من أراد استغلاله أثار موضوع الغلو عنده، فحينئذ يستطيع استغلاله بأسهل ما يكون. وهذا الذي جرى لهم، بدأوا بهذه الأمور ثم انتهى بهم الأمر إلى أنهم قاتلوا أصحاب رسول الله. نعم، الذي يكفر الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله هذا خارجي، الذي يخرج على المسلمين بسيفه يقاتلهم هذا خارجي. الذي يستحل دماء المسلمين ويستحل دماء نسائهم وأطفالهم وأولادهم هذا خارجي. ها؟ لو كفر لو يخرج هو خارجي، هذا يسموه من خوارج القاعدة. ها؟ نعم.
باب التحريض على قتل الخوارج. وفي سنن أبي داود عن أبي مريم قال: إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل والنهار، وكان فقيرا ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي عليه السلام مع الناس، وقد كسوته برنسا لي. قال أبو مريم: وكان المخدج يسمى نافعا ذا الثدية، وكان في يده مثل ثدي المرأة، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليه شعيرات مثل سبالة السنور. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب كف اللسان في الفتن. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة تستنظف العرض، قتلها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. قال في الزوائد في إسناده محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف وأبوه لم يسمع من ابن عمر. وقال الألباني ضعيف جدا. باب الفتن. باب الفتن وعذاب الدنيا. وفي سنن أبي داود عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة. عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وفي سنن أبي داود عن سعيد بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها فقلنا وقالوا يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القتل. قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا. باب ودع أمر العامة. باب ودع أمر العامة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. فقالوا وكيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. وفي رواية لأبي داود قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله انفداك. قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر عليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. باب لتتبعن سنن من كان قبلكم. وفي الترمذي عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنوار يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. باب
يعني هذا الحديث الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كانوا حديثي عهد بالكفر على طول حصل فتح مكة وخرجوا إلى حنين فعندهم جهل فظنوا أن اتخاذ الشجرة مثل ما يتخذ المسلمون أنه أمر يعني هم لم يريدوا عبادة غير الله عز وجل. أضف إلى ذلك أنهم لم يفعلوا هم ما فعلوا أصلا ومع ذلك النبي قال لهم ما قال. نعم.
باب علامات حلول المسح والخسف. وفي الترمذي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث. وفي الترمذي عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. وفي ابن ماجه عن طارق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. قال في الزوائد رجال أسناده ثقات إلا أنه منقطع. وفي سنن ابن ماجه عن سهل بن سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر أمتي خسف ومسخ وقذف. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. قال في الزوائد رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. فقيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسقا. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وضارت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. قال الألباني ضعيف. باب طبقات هذه الأمة. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمتي على خمس طبقات فأربعون سنة أهل بر وتقوى ثم الذين يلونهم إلى عشرين ومائة سنة أهل تراحم وتواصل ثم الذين يلونهم إلى ستين ومائة سنة أهل تدابر وتقاطع ثم الهرج الهرج النجاء النجاء. وفي رواية أمتي على خمس طبقات كل طبقة أربعون عاما فأما طبقة وطبقة أصحابي فأهل علم وإيمان وأما الطبقة الثانية ما بين الأربعين إلى الثمانين فأهل بر وتقوى ثم ذكر نحوه. قال في الزوائد إسناد الروايتين ضعيف وقال الألباني ضعيف. باب في العصبية. وفي سنن أبي داود عن ابن مسعود قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. وفي رواية قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم فذكر نحوه. وفي سنن ابن ماجه عن فسيلة قالت فسمعت أبي يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمن العصبة أن يحب أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال لا، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن واثلة بن الأسقع قال قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم. قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن سراقة بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. قال أبو داود أيوب بن سويد أحد الرواة ضعيف. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية. قال الألباني ضعيف وصححه شيخنا. وفي سنن أبي داود وابن ماجة عن أبي
عبد جاء في الصحيح من قاتل تحت راية العمي ينصر عصبية وقتل قتلة مات ميتة جاهلية.
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي عقبة وكان مولا من أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره. قال الألباني ضعيف. باب أسباب البلاء والفتن والأمراض.
إيه هذا صحيح المظاهرات الدخول في الفتن
أشك. نعم.
باب أسباب البلاء والفتن والأمراض. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا قطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. قال في الزوائد: هذا حديث صالح للعمل به، وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه. باب الملاحم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير قال: قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرجلي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. زاد في رواية لأبي داود: ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. وعند ابن ماجه إلى ذي مخمر. وزاد في رواية: فيجتمعون للملحمة فيأتون حينئذ تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وفي سنن أبي داود
الأبار هذا في وقت ما فيه أسلحة مدمرة وطائرات ودبابات، لا وقت فيه مهم ملاحم تصير لما الأسلحة البيضاء هم الأسلحة المدمرة. نعم
شيخ، مثل هذه الأحاديث كل ما وقع شيء من هذه الأحداث جاءوا ونزلوها على
صحيح،
يعني هل هذا صحيح؟
لا ما في شك هذا غلط، غلط. هذا يوقع الإنسان يعني في وهم عظيم، ها يسبب نسأل الله العافية السلامة يعني صدمات لكثير من الناس.
في سنن أبي داود عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح قسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه منكبه، ثم قال: إن هذا لحق كما أنك هاهنا، إن هذا لحق كما أنك هاهنا أو كما أنك قاعد، يعني معاذ بن جبل. وفي سنن أبي داود عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فصاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. قال الزهري: وسلاح قريب من خيبر. وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. وفي سنن أبي داود عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ناس أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال أبو معمر: وتكون من أمصار المسلمين. فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطورا عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزل على شط النهر، فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية، وهلكوا وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلائها وسوقها وباب أمرائها، وأليس بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، وهم يبيتون يصبحون وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. شيخ قوله: وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. البصرة روي عن الحسن رضي الله عنه رحمه البصري أنه لما سمع رجلا يدعو على الحجاج قال: لا تدعو عليه، إني أخشى إن مات الحجاج أن يليكم القردة والخنازير، ما يكون أخذه من حديث أنس، وكان من ملازمي أنس.
هذا محتمل، لكن هو مقصود رضي الله عنه يليكم القردة والخنازير، يعني يشير إلى فساد أعمالهم، لأن أعمالكم فاسدة أو لا شيء. فأنتم قال حمد ربكم اللي حكمه الحجاج لا تجيكم الله يسلط عليكم القردة والخنازير. وقد يشير أيضا بهذا إلى اليهود والنصارى، القردة إلى اليهود والخنازير النصارى.
وفي سنن أبي داود عن عبد الله وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي، هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا، يؤيد الله بهم الدين. وفي سنن ابن ماجه عن وكبة بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله، ثم تقاتلون الدجال فيفتحها الله. قال جابر: فما يخرج الدجال حتى تفتح الروم. وفي سنن ابن ماجه، ما المقصود الشيخ بجزيرة العرب ستقاتلون جزيرة العرب؟
يعني بيشمل الإسلام الجزيرة العربية كلها، لن يبقى منها شيء.
يعني أنتم يا أصحاب النبي ستقاتلون.
نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن أوف بن مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وفي سنن ابن ماجه عن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكون أدنى مسالح المسلمين ببولاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي يا علي يا علي. قال: بأبي وأمي. قال: إنكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى تخرج إليهم روقة الإسلام، أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم، فيفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير، فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأكرسة، ويأتي آت فيقول: إن المسيح قد خرج من بلادكم، ألا وهي كذبة، فالآخذ نادم والتارك نادم. قال: في الزوائد في إسناده كثير بن عبد الله كذبه الشافعي وأبو داود، وقال الألباني ضعيف، وقال الألباني موضوع. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. وفي سنن قال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن مسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين، ويخرج الدجال في 7. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن أبي داود عن صالح بن درهم قال انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة قلنا نعم قال من يضمنني منكم أن يصلي في مسجد العشاء ركعتين أو أربعا ويقول هذه لأبي هريرة سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشاء يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. قال الألباني ضعيف. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيليا. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وغفر الله لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين ولجميع الحاضرين اللهم آمين
أجمعين. تفضل الله من الجميع.